حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا فنفوز، والله فوزا عظيما. لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا، عريان تكسوه الرياح، ثيابا ترب الجبين، وعين كل موحد ودت لجسمك أن تكون ترابا. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا، تكسوه من أنواره جلبابا. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. يا زجر مي البراء آس حسين ذوبت العيا، ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حال، تلعب براس الولي فاض الرمح يمنى وشمال. ما قدر انظر بو علي تلعب الريح بشابته، بالأمس شافت عزيزي حسين تجنب للسرور، لا ركب مهرة وتسلح والوجه يصبع بنور، شايل حسام بيمينه وظل على خيمنا يدور، ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت وهسه فاق الرماح ويقودون خلف ناقتي يدير لي بالعين من يسمع عزيزي ونته وينفطر قلبي وغصام من هوت جبران جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن جبد فتت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عقيدة العدل بين الإمامية والمعتزلة وهنا عندنا جهات الجهة الأولى ما هو المقصود من عقيدة العدل عندما نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عادل ونعتبر العدل أصلا من الأصول فما هو المقصود من العدل؟ في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال العدل يضع الأشياء مواضعها فالعدل كصفة يراد به وضع الشيء في موضعه في قبال الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه والعادل يعبر أيضا عنه بأنه عدل العدل يضع الأشياء مواضعها شلون وضع الشيء في موضعه لو كان عند الإنسان ولدان أو كان هنالك مدرس وعنده طالبان أحد الطالبين مجد مجتهد متفوق بينما الطالب الآخر كسول لا يعبأ لا يذاكر هنا لو وضع المدرس للطالبين درجة واحدة إما درجة عالية وإما درجة منخفضة إن وضع للطالبين درجة عالية، فهو بالنسبة للطالب المجد قد وضع الشيء ماذا؟ في موضعه، فهو عدل. بينما بالنسبة للطالب الضعيف وضع الشيء في غير موضعه فهو ظلم. قضية بالعكس أيضا، لو وضع لهما درجة ضعيفة، هذا بالنسبة للطالب الضعيف ماذا؟ عدل، لأنه وضع الشيء في موضعه. ولكن بالنسبة للطالب القوي ظلم، لأنه لم يضع له الدرجة اللائقة به. إذن العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم بعكسه. بهذا اللحاظ يقسم العدل إلى ثلاثة أقسام، فهنالك عدل تكويني، وهنالك عدل تشريعي، وهنالك عدل جزائي. شنو الفرق بين العدل التكويني التشريعي الجزائي؟ عندما نتحدث عن وضع الله سبحانه وتعالى للأشياء في مواضعها في عالم التكوين والخلقة، فهذا هو العدل التكويني. الله سبحانه وتعالى جعل لك رجلين كما جعل لك يدين، ووضع الرجلين في موضع ووضع اليدين في موضع. انت الآن خل عندك تصور، وإن كان هذا التصور مضحك، لو وضع الرجلين مكان اليدين ووضع اليدين مكان الرجلين، هل يكون قد وضع الشيء في موضعه؟ طبعا لا، صار هذا إنسان مخسوف أصلا. لو وضع اليدين مكان الرجلين، الرجلين مكان اليدين، تعطلت حركة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق جسد الإنسان وضع كل شيء في موضعه، وهذا معنى العدل التكويني. وعندما تقيس الكون كله من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه، كل الكون مبني على نظم دقيق وإبداع دقيق جدا ينبئ عن عدل الله التكويني. وعندما نلاحظ وضع الله تعالى للأشياء في مواضعها في عالم التشريع والأحكام، هذا يعبر عنه عدل تشريعي. الله سبحانه وتعالى أعطى القيمومة للرجل، لرب الأسرة، بينما أعطى حق الحضانة بمقدار سنتين أو أكثر من ذلك على الخلاف بين الفقهاء. أعطى حق الحضانة للأم. لو عكس الله تعالى هذا التشريع فأعطى حق الحضانة للرجل وأعطى حق القيمومة للمرأة، لصار هنالك اختلال في النظام الأسري والاجتماعي. قيمومة والولاية على الأسرة تحتاج إلى مركز قرار نافذ وحاسم، وهذا لا يتسنى للمرأة التي تتغلب عاطفتها على قراراتها، بل لا يصلح إلا للرجل. والحضانة التي هي رعاية الطفل ورعاية شؤونه لا تصلح للرجل الذي يعيش شيئا من القسوة، وإنما تحتاج إلى وجود مليء بالحنان والمودة والرحمة، وليس ذلك إلا للمرأة. فالله تعالى أعطى حق القيمومة والولاية على الأسرة للرجل، وأعطى حق الحضانة للمرأة. هذا عدل ماذا؟ تشريعي، وضع للأشياء في مواضعها في عالم التشريع. وهنالك عدل جزائي، وهو وضع الأشياء في مواضعها في عالم الجزاء. المطيع يوضع في الجنة، والعاصي يوضع في النار، وصاحب المعصية القليلة يعذب قليلا يدخل إلى النار، صاحب المعصية الكبيرة يعذب كثيرا يدخل إلى الجنة مثلا. كل شيء وضع في موضعه، ولا يظلم ربك أحدا. إذن العدل وضع الأشياء في مواضعها، فإن كان وضع الأشياء في مواضعها في عالم التكوين والخلقة سمي عدلا تكوينيا، وإن كان وضع الأشياء في مواضعها في عالم التشريع والأحكام سمي عدلا تشريعيا، وإن كان وضع الأشياء في مواضعها في عالم الجزاء سمي عدلا ماذا؟ جزائيا. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، بيان المقصود من أصالة العدل. العدل عندنا نحن الشيعة بلا منازع أصل من الأصول، هذا ما فيه خلاف، إنما الخلاف في حقيقة الأصل. العدل أصل أو غير أصل؟ أصل، لكن ما هو المقصود من الأصالة؟ هنا العلماء يختلفون على رأيين. الرأي الأول يقولون المقصود من أصالة العدل الأصالة الفقهية. أصالة الفقهية يعني ماذا؟ يعني التي عليها المدار في الإسلام والكفر. لما تقول التوحيد أصل، أصل فقهي، يعني مدار في الكفر والإيمان والإسلام. النبوة أصل، يعني مدار في الكفر والإسلام. من كان معتقدا بالتوحيد دخل دائرة الإسلام والنبوة، وأما من أنكر التوحيد أو النبوة ولو لشبهة، بعد مو بعد اللي ما عنده شبهة، ولو لشبهة خرج عن دائرة الإسلام. هسه الله شلون يحاسب يوم القيامة ذاك أمر آخر، أما أنه في عالم الدنيا يعامل معاملة المسلم أو الكافر بمجرد ينكر التوحيد، ينكر النبوة، يحكم عليه بأنه كافر فورا ولو كانت عنده شبهة. هذا أصل فقهي. بعض العلماء يرى أن أصالة العدل على وزان أصالة التوحيد والنبوة، فمن أنكر العدل كان محكوما بالكفر أيضا، لكن هذا رأي موجود عند قليل من علمائنا المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم. الرأي الثاني المراد من الأصل، لما نقول العدل أصل، المراد من الأصل هو الأصل اللغوي. شلون يعني الأصل اللغوي؟ الأصل اللغوي معناه الأساس الذي يبتني عليه غيره. الآن لما واحد يريد يشيد بيت مكان غير يجعل إلى أساس، إذا ما يجعل أساس ما يمكن بناء البيت، هذا الأساس يقال له أصل. الشيء الذي يبتني عليه غيره بحيث لا يتحقق وجود لغيره إلا به يعبر عنه بأنه أصل. إحنا نقول العدل أصل بهذا المعنى، يعني أنه أساس يبتني عليه غيره. شلون أساس يبتني عليه غيره؟ أنت الآن تعتقد بخمسة أصول على نحو التسلسل: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. من تخلص من عقيدة التوحيد وتعتقد بوجود إله واحد وهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى لا جسم له ولا مكان له وهو الكمال المطلق، وتعتقد بكل صفاته الكمالية والجمالية، من بعد هاي العقيدة ماذا تجي؟ عقيدة العدل. العدل أصلا منبثقة من عقيدة التوحيد. شايف النبوة، شايف الإمامة، شايف المعاد، كلها تبتني على عقيدة العدل. يعني إذا واحد ما يعتقد بالعدل ما يتسنى له أن يعتقد بماذا؟ بالنبوة والإمامة والمعاد، كلها هذه مبتنية على ماذا؟ على عقيدة العدل. إذن هو الأساس. شلون مبتنية على عقيدة العدل؟ أجي إلى النبوة كمثال. أنت بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بوجود خالق وصانع ومدبر، يجي عندك هذا السؤال: الله سبحانه وتعالى خلق الكون عبثا أم خلق الكون لغاية؟ طبعا كل واحد يعتقد في الله اعتقادا صحيحا لابد أن يقول بأن الله خلق الكون ماذا؟ لغاية وهدف. فإن ساحته وهو الحكيم منزهة عن العبث سبحانه وتعالى. زين، إذا خلقنا لغاية، شنو الغاية؟ هو يحتاج لنا؟ لا، ما يحتاج لنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الغاية كمالكم أنتم، أن تصلوا إلى الكمال. وما أنت عدم كنت وأنا أخرجتكم من العدم، ليش أخرجتكم؟ حتى تتكاملوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن العبادة مرقاة الكمال. هذا فقط وحده يستحق الشكر والثناء، أخرجك الله من العدم حتى تتكامل وتكون وجودا متكاملا، يستحق الشكر. الله خلقنا لغاية. زين يا رب، الآن احنا نؤمن بالتوحيد ونعتقد أنك لا ترى، ونعتقد أنه ليس لك جسم وليس لك مكان ولا يمكن أن ترانا ولا نراك، ومن ناحية أخرى نعتقد أنك لم تخلقنا ماذا؟ عبثا، وإنما بمقتضى حكمتك خلقتنا لغاية. زينجي السؤال: هل يمكن للإنسان أن يحقق الغاية من وجوده من غير أن يرشده الله؟ لا ما يمكن، محال. شلون محال؟ انت الان تصور، تصور لو لم يبعث لنا احد من قبل الله، الله خلقنا فقط، هل احد منا يستطيع ان يصل الى فهم ان عبادة الله تتحقق بصلوات خمس في كل يوم، ولا بد الصلاة الأولى تكون في الفجر قبل طلوع الشمس، والصلاة الثانية عند الزوال، ثم الثالثة بعدها وتلك في الغروب، ولا بد أن نحج لله في العمر مرة واحدة ونذهب إلى مكة ونطوف ونسعى ونرمي ونصوم في كل سنة شهرا كاملا لا يتخطى شهر رمضان؟ هذا كله نستطيع أن نفهمه؟ ما يمكن. هذا كله فوق فهمنا، فوق إدراكنا، أن عبادة الله لا تتحقق إلا بذلك، هذا لا يمكن فهمه. إذن لو تركنا الله كما نحن، هل نستطيع أن نحقق الغاية من وجودنا؟ لا يمكن. إذن فلا بد بمقتضى عدله أن يوصل لنا ما نحقق به وجودنا. شلون يوصل لنا؟ يوصل لنا إما بإنزال الكتب، إما بإرسال الرسل. فلا بد من وجود رسل ماذا؟ وأنبياء، وإلا كان الله ظالما لنا، خلقنا لكي نصل إلى غاية ولم يوصلنا إلى الغاية التي خلقنا من أجلها، فيكون قد وضع الأشياء في غير مواضعها، وهذا ظلم لا يصدر منه. إذن حتى يضع الأشياء في مواضعها لابد أن يبعث ماذا؟ أنبياء. لا بد أن يرسل رسل، لا بد أن ينزل كتب. إذن عقيدة النبوة ابتنت على ماذا؟ على عقيدة العدل. هكذا عقيدة الإمامة، هكذا عقيدة المعاد، كلها تبتني على عقيدة العدل. ولعلي أوضح ذلك في ليلة أخرى. إذن العدل عندما نعتقد بأنه أصل من الأصول، بمعنى الأصل اللغوي، أي أنه الأساس الذي تبتني عليه جميع العقائد الدينية. فإذن العدل أصل من الأصول، وبعضهم يراه أصلا فقهيا، والرؤية المشهورة أنه أصل لغوي. انجي الآن إلى النقطة الثالثة والمحورية، وهي عقيدة العدل بين المعتزلة والإمامية. صلوا على محمد وآل محمد. الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء. واصل بن عطاء من تلامذة الحسن البصري المعروف، انشق على الحسن البصري واستقل بجماعة واعتزلوا جماعة الحسن البصري، فعبر عنهم بالمعتزلة. دول المعتزلة طبعا المعتزلة شبه انقرضوا يعني الآن إحياء لهم من جديد، يعني على بعض دول الحداثيين إحياء للمعتزلة من جديد، وإلا المعتزلة مذهب انقرض تقريبا. المذهب السائد عند المخالفين مذهب الأشاعر كيفما كان. المعتزلة والإمامية يعنونون بعنوان واحد وهو عنوان العدلية. لما تسمع عنوان العدلية، العدلية هم يطلق على الإمامية هم يطلق على من؟ على المعتزلة. من هنا قال بعضهم بأن مذهب الإمامية يرجع إلى المعتزلة. شو مفكرين تون من وين يعني؟ الطوسي والمرتضى دول المساكين أعلام المذهب راحوا إلى المعتزلة، درسوا عدهم، فهموا من عدهم، وتسربت عقائد المعتزلة لمن؟ للإمامية. فعقيدة العدل التي يفتخر بها المذهب الإمامي إنما هي راجعة إلى المعتزلة. تقول أنت ليش أنه تحسب المذهب الإمامي يرجع في أصوله للمعتزلة؟ عندنا واحد من احتماله. الاحتمال الأول هو الاشتراك بين الإمامية وبين المعتزلة في تخميس الأصول. أنت من تسأل واحد إمامي حتى الطفل الصغير تقول له كم الأصول؟ يقول لك خمسة: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. لما تروح إلى المعتزلة تفتش كم عدد الأصول عندهم؟ أيضا عدد الأصول ماذا؟ خمسة. فتوهم بعضهم أن فكرة تخميس الأصول قد أخذها الإمامية من أين؟ من المعتزلة. وهذا توهم خاطئ. ليش؟ أولا نحن الإمامية ما أكو عندنا كلمة متفقة على أن الأصول خمسة. بعض علمائنا يقول أصول اثنين، بعضهم ثلاثة، بعضهم أربعة، بعضهم خمسة. وليش دول يقولوا اثنين ودول خمسة؟ وهل بينهم اختلاف لو ما بينهم اختلاف؟ وشلون التداخل بين المذهب الفقهي والمذهب هذا كله بحث مو الآن بصدده أصلا. اللي فقط أريد أن أشير له أن ما عندنا اتفاق عند علماء الطائفة أن أصول الدين خمسة، وهذا يأتي الكلام حوله في محله. هذه مين النقطة المهمة. ثانيا النقطة المهمة هنا، نحن سلمنا على ما هو مشهور أن الأصول خمسة، والمعتزلة أيضا يقولون الأصول خمسة، ولكن لا ترجع هذه إلى هذه، لأن الأصول الخمسة عندنا شيء والأصول الخمسة عند المعتزلة شيء آخر. إحنا لما نقول أصول خمسة: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد، اجي إلى المعتزلة تسألهم شنو الأصول الخمسة؟ يقول لك توحيد، عدل، اشتركوا معنا في هذين. المنزلة بين المنزلتين ثلاثة، الوعد والوعيد أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة. انجي إلى هاي الثلاثة اللي يختلفون ويانا فيها. المنزلة بين المنزلتين، شنو يعني المنزلة بين المنزلتين؟ الآن من عندك واحد يرتكب كبيرة، لو يشرب خمر، لو يزني والعياذ بالله، لو يسرق، لو يرتكب واحدة من الكبائر، شنو حكم هذا؟ مؤمن لو كافر؟ المعتزلة حيروا في عمر المسكين، قالوا له أنت لا كافر لا مؤمن. ها شيذا كافر لا مؤمن شنو أطلع؟ قال منزلة بين المنزلتين، أنت منزلة بين الكفر وبين الإيمان، وهذا اعتبروا من الأصول الدينية عندهم، بينما نحن الشيعة مخالفهم ونقول مرتكب المعصية كبير، مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق، ما انطلع عن دائرة الإيمان، ولكن نحكم عليه ماذا؟ بالفسق. اجي إلى الأصل الرابع عنده، الوعد والوعيد. الله تعالى له وعد يعني ثواب، وله ماذا؟ وعيد عقاب. معتزلة يقول الله تعالى كما يجب عليه الوفاء بوعده يجب عليه الوفاء بوعيده، يعني بعد لا تفكر توبة وشفاعة ما كل قرطعة أدائن، ماكو ما دام عصيت لابد هنالك من وعيد. ما الله قايل من وعيد على المعاصي؟ لابد أن يفي بها، هذا لازم. يجب الوفاء بالوعيد كما يجب الوفاء بالوعد، بينما نحن الشيعة نقول ماذا؟ يجب الوفاء بالوعد، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن لا يجب الوفاء ماذا؟ بالوعيد، لوجود شفاعة، لوجود توبة، لوجود أبواب رحمة. فنحن نرجع للمعتزلة أو نختلف عنهم؟ نختلف عنهم. اجي إلى الأصل الخامس عند المعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما أنت الشيعي تعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين وليس من أصول الدين. إذن إذا هي المسألة مسألة اشتراك في التخميس، صحيح نشترك، ولكن الأصول الخمسة عند المعتزلة شيء، والأصول الخمسة عندنا ماذا؟ شيء آخر. فمن قال بأن الإمامية قد أخذوا من المعتزلة فهو إما لم يطلع على عقائد الإمامية، وإما لم يطلع على الأصول الخمسة عند المعتزلة، وإما لم يطلع على الجميع، هو بالاختيار شنو يأخذ. فإذا هذا الاحتمال الأول لإرجاع الإمامية للمعتزلة احتمال خاطئ. احتمال الثاني هو اشتراك الإمامية والمعتزلة في عقيدة العدل، حيث أن الجميع يعرفون ماذا؟ بالعدلية. هذا يوجب أن يكون الإمامية قد تلقفوا عقيدة العدل من المعتزلة. احنا نقول أيضا هذا خاطئ. ليش؟ صحيح نحن نشترك مع المعتزلة في عنوان العدل، لكن المعنون يختلف، هم يقصدون بالعدل شيئا ونحن نقصد بالعدل شيئا آخر. نحن نحكم عليهم بالخطأ في عقيدتهم ونحكم بانحرافهم وضلالهم. صحيح هم يدعوا العدل وإحنا عدلية، ولكن عدلنا ماذا؟ يختلف عن عدلهم. شلب بالكهم قالوا التوحيد والعدل يعني صاروا مثلنا؟ لا، مو مثلنا، نحن مواينون لهم. شلون؟ خل أجيب لك المنبع، منبع القضية من وين جاء. دول الأشاعرة هم المدرسة السائدة عند المخالفين كما ذكرنا، المدرسة العقائدية أقصد، في قبال المدارس الفقهية الحنفية والمالكية والمدرسة العقائدية الأشاعرة قالوا العبد مسير وليس مخير، انت كل افعالك مسير فيها مو مخير. انت من تسمع هذا المقال تقول شنو هاي الحكايه؟ خب انا اجي اقوم اشعر باختيار، اقعد اشعر بالاختيار، من اكل اشعر اني مختار، هم من اطلع امشي اشعر مختار، انام مختار، ايش ما اريد اسوي وجدانا اشعر بالاختيار. شلون تريد تقنعني انني مسير؟ هذه حاله وجدانيه. يقول لك ها انتبه، شو مفكر انت نقول لك مسير مني والطريق؟ لا، هاي الها فلسفة والها وكذا. نحن انما نقول ان الانسان مسير، مو انا شاعر يعني، حفاظا على توحيد الله. واما من قال بسوى ذلك فقد زلت قدمه في التوحيد. مسألة صارت خطيرة. شلون حفاظ على توحيد الله؟ يقول لك ها انت من تاكل تشرب تتحرك تقوم تقعد تعتبر نفسك المؤثر؟ لو تعتبر انك مجبور على هذا العمل، اذا تقول انت مؤثر اشركت بالله، يعني اهم الله يأثر هم انت تأثر، هذا الشرك بالله. اذا تقول ان انت اللي تؤثر باختيارك، تقوم تاكل تقعد تجي المأتم تطلع من المأتم كله باختيارك، انت المؤثر اشركت بالله، لأن الله هو المؤثر وانت تقول أنا مؤثر، شرك بالله. فحتى نتجاوز محذور الشرك شو نقول؟ نقول العبد ماذا؟ مسير مجبور وليس مخير، حتى نحافظ على أن المؤثر الوحيد هو الله تعالى. صار كلامهم له وجه. ذول المعتزلة قالوا ذول أرادوا أن يحافظوا على توحيد الله فنسبوا الظلم إلى الله. ذول المعتزلة جايين يعدلوا كلام الأشاعر. ليش؟ قالوا مو إذا قلنا أن العبد مسير مجبور على أفعاله، خب أكو عقاب يوم القيامة لو ماكو عقاب؟ أكو عقاب. إذا أكو عقاب تجبرني على فعل ثم تعاقبني عليه، هذا ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. فلا بد أن نقول حتى نتخلص من محذور الظلم، نقول الله تعالى خلق العبد اللي يلا روح أنا كل شغل ما عندي وياك، أصلا صلة انقطعت وياك، شما تريد تسوي سوي، فوضت لك الأمور يلا فكنا. بعد هذا من يسوي والله يعاقبه بعدين؟ صير ظلم لو يصير عدل؟ صير عدل لأن باختياره الله فوض إلى الأمور. فالله لما يعاقبه مو هو اللي أجبره، هو باختياره ماذا؟ اختار. فعقابه عدل أو ظلم؟ عدل. صاروا عدلية. هنا رواية لطيفة عن الإمام الرضا عليه السلام، قال مساكين المفوضة أرادوا أن يصفوا الله بعدله فحددوه. مساكين يريدوا يحافظوا على عقيدة العدل، سووا الله ما إلى محدود، إلى محدودين، خلوه محدود. خلق الإنسان بس ما يقدر يتصرف في الإنسان. خلاص الإنسان فوض له الأمور، هو باختيارش ما يريد سوي سوي. مسكين هذا الرب، قدرته فقط يخلق الإنسان، أما بعد ما يخلق الإنسان لابد يشيل إيده عنه وظل مكتوف الأيدي حتى لا يكون ظالما له يوم القيامة. مساكين المفوضة أرادوا أن يصفوا الله بالعدل فحددوه. هذه عقيدة العدلية، هذا منبعها، عقيدة العدل عند المعتزلة. زين احنا نوافقهم في ذلك؟ لا، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يعني احنا لا نقول مثل الأشاعرة إلا الله خلق الإنسان وماذا سيره وجبره، ولا نقول مثل المعتزلة أنه خلقه وماذا وفوض له الأمور وانقطع عنه بعد كل شغل ما عنده وياه، بل أمر بين أمرين. يعني خلق الإنسان وأوجد عنده الاختيار، يختار ما يريد، ولكن متى ما أراد أن يقطع فعل العبد ويحول دون تحققه فهو قادر على ذلك. فلا الإنسان من ناحية مجبور، بل هو مختار، وهذا شيء وجداني. ومن ناحية أخرى الله ما قطع الصلة به، بل صلته بالله ماذا؟ مستمرة. والله سبحانه وتعالى في أي لحظة يستطيع أن يقطع مدده عن العبد، فلا يستطيع العبد أن يتصرف تصرفا واحدا. إذن احنا مذهبنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر ماذا؟ بين أمرين. صار عدلنا مثل عدل المعتزلة لو مختلف؟ مختلف. نحن نقول عدلهم خاطئ، عدلهم منحرف. فكيف تكون عقيدة العدل عندنا راجعة إلى عقيدة العدل عند المعتزلة؟ من قال بذلك لم يفهم عقيدة العدل عندنا وعندهم. وتتعجب والله من واحد يجي يرجع إلك الإمامية إلى المعتزلة. زين يا أخي، هذا قضية تاريخية. دول المعتزلة متى ولدوا؟ غير ولدوا بعد واصل بن عطاء. زين الإمامية هالعقائد اللي يعتقدوها موجودة في روايات عن أمير المؤمنين ورسول الله قبل أن يولد واصل بن عطاء. هذا واصل بن عطاء ما إلى وجود، وعقائد الشيعة موجودة. شلون المتقدم يرجع إلى اللاحق؟ اللاحق يرجع للمتقدم نفسه، أما المتقدم يرجع إلى اللاحق؟ هذا غلط في القول، غلط واضح في القول. نعم تقول المعتزلة سرقوا بعض العقائد من الإمامية، صحيح. أما الإمامية المتقدمون أخذوا من اللاحقين، هذا لغو في القول لا قيمة له. لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذه عقيدة الجبر التفويض عند المعتزلة، وعقيدة الجبر عند الأشاعرة، وهذه عقيدة سياسية بالأساس. شلب بالك انت بكل العقائد عند غير آل محمد عقائد دينية، وبعضها عقائد سياسية. عقائد سياسية اقتضتها المذاهب السياسية. شدول الطغاة والظلمة شلون يبرروا أفعالهم؟ بالجبر. يقولوا الله جبرنا خلاص احنا ما لنا شغل. أوليس الله قد قتل عليا؟ لما جابوا الإمام زين العابدين عليه السلام مع السبايا إلى قصر ابن زياد، وهذا ابن زياد عاطي أوامر لابن سعد أن لا تبقي من أهل هذا البيت أحدا، وموصل إلى ابن سعد قائمة بأسماء الذين قتلوا والذين أبادهم، ومن ضمن اللي قتلهم علي بن الحسين، وإذا يشوف جايبين إلى سبايا وياهم رجل. قال: من هذا؟ قيل: هذا علي بن الحسين. شوف شلون تأويل. قال: أوليس الله قد قتل علي؟ قضية الله ما لنا شغل. الإمام زين العابدين أراد أن ينبه الناس لانحراف ابن زياد، وإن كان بقيوده وأغلاله وسيوف بني أمية تحيط به من كل جانب، لكن إذا وصلت القضية إلى التلاعب في الدين فلا. قال: كان لي أخ اسمه علي يكبرني قتله الناس. قال ابن زياد: بل قتله الله. قال له الإمام: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا لما يموت ميتة طبيعية حتف أنفه تنسب موته إلى الله، لكن لما يعتدي عليه ظالم ويخرم عمره ويقتله، هني تنسب قضية موت إلى العباد، إلى ظلم العباد. قال: بل قتله الناس، إن الله يتوفى الأنفس حين موتها. إي والله قتله الناس، قتلوا لو قطعوه بالسيوف. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. انتوا سامعين الروايات لما ذاك اليهودي واجوا اسلم على يد الحسين، وقال للحسين: ان يا ابن رسول الله، الا يوجد عندك احد يشابه رسول الله؟ بقلبي حسرة، أريد أشوف جمال رسول الله. قال الحسين: نادوا على علي الأكبر. وجابوه، مجرد شاف اليهودي انحنى على يده يقبله. حسين شاف اليهودي متأثر، أراد يختبر أحاسيسه، لأن الحسين يعيش الحدث قبل وقوعه. قال: يا فلان، يا عبد الله، لو كان عندك مثل هذا الولد وأصابته شوكة، ماذا كنت تصنع؟ شوكة. قال: بلى. قال: أقتل نفسي دونك. قال: إذن كيف بي إذا رأيته مقطعا السيوف؟ إربا إربا، أنت تسمع؟ فاحتوشه الأعداء، هذا يضربه بسيف، وهذا يطعنه براح، وهذا يرميه بحجر. تقول الرواية، مو أنا أقول، حتى بلغت روحه التراب، فنادى حسين. Thank you. يحركوا الحسين ما يتحرك، يكلموا ما يتكلم، شلون يعالجوا الموقف؟ طلعوا من المعركة جاءوا إلى الخيمة، زينب واقفة عند باب الخيمة، أين حبيبي الحسين؟ أنتوا رايحين تجيبوا الأكبر من المعركة؟ لا المعركة لا الأكبر جبتوه ولا الحسين رجع معكم. قالوا يا بنت رسول الله أدركي أخاك فإنه يوشك على الموت. عرفت زينب شلون تعالج الموقف، طلعت وقفت يم باب الخيمة، نادت وابن أخيا وعليا. الحسين سمع صوت أخته ارتعدت فرائصه، قام من مكانه ترك الشباب على التراب، رجع إليها أمسك بيدها، أخي ارجعي لكي لا يشمت بنا الأعداء. أبا عبد الله أينك عنها ليلة الحادي والصياط على رأسها؟ ثلث والنات والنحسين يا ناس، ثلث والنات والنحسين يا ناس، ون على الولد ون على عبد بعد الون الثالثة، بعد ون بعد ون ذكرها يشيب الراس على زينب ضاعت من الرجس. اي والله على زينب ضاعت بين الرجس. يمك ونينك ونينك ومن غمض لعند الموت عينك وإلى العشرين ما وصل. يا كوكب ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، شاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره. أسألك وندعوك بشبيه رسول الله علي الأكبر، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.